الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال السدي: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا. فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة. فكتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال: لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان عليه السلام وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان وخلف من بعد ذلك خلف، تمثل الشيطان في صورة إنسان. ثم أتى نفرا من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته فقالوا له: فادنوا. فقال: لا، ولكنني ها هنا في أيديكم، فإن لم تجدوا فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والجن والطير بهذا السحر، ثم طار وذهب. وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها. فذلك حين يقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال: فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماء الناس، فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال آخرون أقوالا تدور حول هذا، ولا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم، والله الهادي. والخلاصة أن اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بين أيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما تتلوه الشياطين، أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان، وعداه بعلى لأنه تضمن تتلو تكذب، لأنها تلاوات وأحاديث الشيطان، وهل هي إلا الكذب؟ وقوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كان يعتقد اليهود أن جبرائيل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام هما اللذان أنزل السحر على سليمان عليه السلام، فكذبهم الله سبحانه، وأخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل وميكائيل لم ينزل السحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وإن الذين يعلمونهم رجلان أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت. وعلى هذا تكون ما في قوله تعالى وما أنزل على الملكين نافية، لا اسم موصول بمعنى الذي. قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة على قوله وما كفر سليمان، ثم قال: ولكن الشياطين كفروا، وقراءة أخرى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله تعالى وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. قال: وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة، أو لكونهما لهما أتباع، أو ذكرا من بينهما لتمردهما. تقدير الكلام: ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح، ولا يلتفت إلى ما سواه. وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله وما أنزل على الملكين ببابل يقول: لم ينزل السحر. وبإسناده أي ابن جرير عن الربيع بن أنس في قوله وما أنزل على الملكين قال: ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. وهناك أقوال أخرى، فمن قائل وما أنزل على الملكين بكسر اللام أي الملكين أنهما داود وسليمان عليهما السلام، أي باعتبار أن ما نافية أيضا، وتقدير الكلام أن الله تعالى ما أنزل السحر ولا علمه للملكين داود وسليمان. ومن قائل أن هاروت وماروت قبيلان من الجن، ومن قائل أنهما رجلان اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس، والأصح ما قرره القرطبي آنفا من أن هاروت وماروت بدل من الشياطين، وهذا كما قال أولى ما حملت عليه الآية وأصح، ولا يلتفت إلى ما سواه. وقد أورد رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره كثيرا كثيرا من هذا رحمه الله تبارك وتعالى، فأستعين بالله تبارك وتعالى وأستمد منه العون، وأنتقي بعض ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: من قائل أنهما ملكان من الملائكة، وتروى هنا قصة كوكب الزهرة مع الملكين هاروت وماروت، وزعم الذين رووا هذه القصة أن هاروت وماروت ملكان أهبطهما الله من السماء وألقى عليهما الشهوة التي لبني آدم، ثم عرضت عليهم امرأة كأجمل ما تكون من النساء فراوداها عن نفسها، فأجابتهما إلى ذلك بشرط أن يشرك بالله فأبيا ذلك، ثم عرضت ثانية فراوداها ولكنها اشترطت أن يقتلا نفسا فأبيا ذلك، ثم عرضت ثالثة فراوداها فخيرتهما بين الشرك بالله أو قتل النفس أو شرب قدح من الخمر، فاختارا أقل ذلك إثما وهو شرب الخمر فشربا، فلعبت الخمرة بهما فأشركا بالله وقتلا النفس وزنيا بالمرأة. فلما صحوا من الخمر وأخبرتهما المرأة بما صنع من تأثير الخمر فندما وأراد العودة إلى السماء فلم يستطيع ذلك، فأحس بشناعة جرمهما إلى آخر ما قال. قال فقال يقول في آخرها: ولكن مسخت هناك نجمة فكانت كوكب الزهرة. ولكن هذا والله تعالى أعلم بعيد، وهو من الإسرائيليات. وأما تأثير الخمر فهو معروف مشهود به، جاء في الأثر الذي رواه النسائي وصححه الألباني عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد، فعلقته امرأة غوية يعني بغي، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر. عندها غلام وباطية خمر يعني إناء فيه خمر. فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا. قال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. وهذا الأثر صححه الإمام الألباني. أما قصة هاروت وماروت، قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان أي بتعلم السحر فلم يتعلمه، ولكن الشياطين كفروا بذلك، يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر. وما يعلمان من أحد حتى ينصحه ويقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر، فإنه كفر، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته. فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال، ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه أو تعلمه الشياطين، والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبو إلى ما يناسبه. انتهى من تفسير العلامة السعدي علينا وعليه. وقال رحمه الله القرطبي الطبري رحمه الله، قال في تفصيل لهذه المسألة في هاروت وماروت، قال: فإن التبس على ذي غباء ما قلنا، فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملائكة؟ قيل له: إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه، ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه، ولو كان الأمر على غير ذلك لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم. فالسحر مما قد نهى عباده من بني آدم عنه، فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علمه الملاكين اللذين سماهما في تنزيله وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم، كما أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر، ليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه وعن السحر، فيمحص المؤمن بتركه التعلم منهما ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما. ويكون الملكان ويكون الملكان في تعليمهما من علم ذلك لله مطيعين، إذ كانا عن إذن الله لهما بتعليم ذلك من علمه يعلمان. وقد عبد من دون الله جماعة من أولياء الله، فلم يكن ذلك لهم ضائرا، إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به، بل عبد بعضهم والمعبود عن هنا. فكذلك الملكان غير ضائرهما سحر من سحر ممن تعلم ذلك منهما بعد نهيهما إياه عنه وعظتهما له بقولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذ كانا قد أديا ما أمر به بقيلهما ذلك. انتهى كلام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. فنأتي إلى موضوع السحر. روى الشيخان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا سبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. فهنا جاء السحر بعد الشرك بالله. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السحر من الموبقات المهلكات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: من أعظم نواقض الإسلام اللي هي العشرة التي قال: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال أيضا في موضع: يحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله، وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مباشرة، وله حقيقة، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجته، ومنه ما يبغض أحدهما إلى الآخر ويحبب بين اثنين، ويكفر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته، كالذي يركب الجماد من مكة وغيرها فيطير به في الهواء. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى: الصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر، قليله وكثيره، كما هو ظاهر القرآن. وقال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: السحر من المحرمات الكفرية، كما قال الله عز وجل في شأن الملكين في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فدلت هذه الآيات الكريمة على أن السحر كفر، وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، كما دلت على أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بإذن الله الكوني القدري، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير والشر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن السحر حق وله قدير، لكن بما قدره القدير، هكذا يقول العلامة حافظ بن أحمد الحكمي، فهو لا يؤثر إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل وقدره. فنتنبه لهذا الأمر ونتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل. نحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس الغلام، قال: لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا تكون عقيدة المؤمن مع بذله للأسباب. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: بذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله. فيتحصن الإنسان بالأذكار ويقرأ القرآن ويلجأ ويعمل الأسباب الشرعية، كل هذا لا ينافي التوكل على الله. أما الساحر وحده، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله. يقول العلامة بن عثيمين: القول بقتلهم يعني السحرة موافق للقواعد الشرعية، لأنهم يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم، لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر. سئل الإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى عن حديث: تعلموا السحر ولا تعملوا به وكذا، فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قال: الكتب التي تعلم السحر يجب إتلافها والقضاء عليها، ولا يجوز تعلمها ولا العمل بها فيها. وهذا الحديث الذي ذكره السائل لا أصل له، بل هو حديث غير صحيح: تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا باطل ما له أصل. هذا الحديث الذي ذكره السائل ليس له أصل، والذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز تعلم السحر ولا العمل به، بل يجب الحذر من ذلك، لأن تعلمه وتعليمه كفر، لأنه لا يتوفر إلا بعبادة الشياطين من دون الله والاستغاثة بالجن ونحو ذلك. والله ذكر عن الملكين في سورة البقرة، قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين أن تعلمه كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل ذلك على أن تعلم السحر من أمور الكفر، فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك، وأن لا يتعلم الكفر والسحر، وأن لا يذهب إلى السحرة والكهنة والمنجمين، ولا يجوز له سؤالهم ولا تصديقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في الصحيح. وإن لم يصدق قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، ولم يقل فصدقه، فدل ذلك على أن سؤاله لا يجوز، وتصديقه أكبر في الإثم، فلا يسأل ولا يصدق. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إتيان الكهان وهم يدعون علم الغيب، ولا العرافون الذين يدعون علم الغيب بالمقدمات التي يدعونها وأشياء يدعونها، كل هذا باطل. فلا يجوز سؤالهم، ولا يجوز تصديقهم، ولا يجوز شرح الكتب التي فيها علومهم، بل يجب إتلافها وإحراقها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما السحر فهو حقيقة أيها المباركون، وقد وقع حتى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، والمطبوب هنا بمعنى المسحور. قال: ومن طبه أي من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة، وتروى مشاطة، والمشط الذي يسرح به الشعر، والمشاطة والمشاقة الذي يبقى من الشعر في هذا الأداة. ودف طلعة ذكر، قال فأين هو؟ قال في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر. رواه البخاري ومسلم. جاء في رواية عند أحمد وعند النسائي عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود. وهذا الحديث هنا فيه قبائح اليهود، هذه الآيات التي مرت معنا، وطوامهم، ومنها كذلك أنهم سحروا النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا له شاة أصلية فيها سم، فانظروا إلى كيدهم ومكرهم. قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال: فاشتكى لذلك أياما. قال: فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فاستخرجها، فجاء بها فحلها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط حتى مات. والحديث، هذه الرواية صححها الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تعالى. ومن باب زيادة الإيضاح يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السحر الذي سحرته اليهود به، قال: قد أنكر هذا طائفة من الناس، وقالوا لا يجوز هذا عليه، وظنوه نقصا وعيبا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن، وذلك أشد ما يكون من السحر. قال القاضي عياض: والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل، يجوز عليه كأنواع الأمراض ما لا ينكر ولا يقدح في نبوته. وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه، لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز أن يطرأ عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها، وهو في عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أراد القراءة في ما بقي من قصة هاروت وماروت فهي طويلة مبثوثة في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن التشبه بالكافرين، والآية هنا تخص اليهود، فقد كانوا يورون في كلامهم، يورون يعني من التورية في كلامهم، متنقصين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا عليهم لعائن الله إذا أرادوا أن يقولوا له صلى الله عليه وسلم اسمع لنا، قالوا راعنا، يورون بالرعونة. وكذلك إن سلموا يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن حديث للإمام أحمد بالسند إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ورواه أبو داود، ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في كل أحوالهم وأمورهم التي لم تشرع. وقال عطاء: لا تقولوا راعنا كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها. وفي ذلك أقوال متقاربة. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ونظير ذلك من كلامه صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي. وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين ذلك تعالى شدة عداوة المشركين وأهل الكتاب للمؤمنين الذين حذر الله من مشابهتهم لهم ليقطع المودة بين الفريقين. ثم نبه على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله تبارك وتعالى وينادي عباده المؤمنين فيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. فهو ينهى عباده المؤمنين عن أن يتشبهوا باليهود، لأن الآية هنا تخص اليهود. وفي الحديث الذي سبق أورده الإمام ابن كثير رحمه الله: من تشبه بقوم فهو منهم، الحديث بطوله في آخره: من تشبه بقوم فهو منهم، الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني علينا وعليه رحمة الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث: وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك، وبكل حال يقتضي تحريم التشبه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا ذكر علة أخرى رحمه الله تبارك وتعالى في كلامه، يقول: المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. إذن يتنبه كل واحد منا إلى هذه المسألة العظيمة، وهي التشبه بالكفار. فيحرص كل الحرص على أن يبتعد عن هذا الأمر العظيم، ولكن على من أراد أن يحكم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، لا يطلق الكفر مباشرة في من تشبه بالكافرين، فربما تشبه بهم في أمر ليس فيه كفر فلا يكفر بمثل هذا. نتقي الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يا أنت أيها المتشبه، يا ذلك الذي حكم عليك. فالمسألة عظيمة، المسألة تحتاج منا إلى انتباه انتباه. وإن كان ذكر العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى تفصيلا في مثل هذا في كلام له طويل، يقول رحمه الله: الواجب على المسلم أن يستقل بنفسه وأن يتباعد عن مشابهة أعداء الله، كما أمره الله بذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من اتباع سنن من قبلها من الأمم الكافرة من يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم من الكفرة، فدل ذلك على وجوب استقلال المسلمين بزيهم الخاص وطاعاتهم التي أوجب الله عليهم وشرع لهم إلى غير ذلك، وأن لا يتشبهوا بأعدائهم لا في أخلاقهم ولا في أعمالهم ولا في أقوالهم ولا في أعيادهم ولا في أزيائهم. ثم أورد الحديث الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله قبل قليل، قال: فالواجب على المؤمنين والمسلمين أن يبتعدوا عن التشبه بأعداء الله في جميع الأمور، وأن يستقلوا بأنفسهم في جميع أمورهم حتى يتميزوا عن عدوهم، حتى يعرفوا أينما كانوا بزيهم وطرائقهم وعادتهم الإسلامية وأعمالهم الإسلامية. ثم ذكر بعد ذلك، قال: فالأمور التي للمسلمين فيها نفع يجوز أن يأخذوها من عدوهم، ولا يسمى تشبها لما فيها من الإعداد والنفع العام للمسلمين. وهكذا الأشياء التي اشترك فيها المسلمون وصارت من عادة الجميع لا يكون فيها تشبه، وإنما التشبه يكون فيما اختصوا به وصار من زيهم، إلى آخر ما قال في هذا الجواب البديع رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فيتنبه الواحد منا لهذا الأمر ويحذر من التشبه بالكفار أيا كانوا، يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم. ولعلنا نكتفي هذه الليلة أيها المباركون بهذا اللقاء، وأعتذر منكم، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الغد لنا لقاء بحول الله وقوته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظني وإياكم، وأن يجعلنا في خير وفي سعادة وفي عافية وفي طاعة، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال السدي: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا. فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة. فكتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال: لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان عليه السلام وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان وخلف من بعد ذلك خلف، تمثل الشيطان في صورة إنسان، ثم أتى نفرا من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته فقالوا له: فادنوا. فقال: لا، ولكنني ها هنا في أيديكم، فإن لم تجدوا فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والجن والطير بهذا السحر، ثم طار وذهب. وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها، فذلك حين يقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آصف كاتب سليمان أو كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال: فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماء الناس، فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال آخرون أقوالا تدور حول هذا، ولا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم، والله الهادي. والخلاصة أن اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بين أيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما تتلوه الشياطين، أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان، وعداه بعلى لأنه تضمن تتلو تكذب، لأنها تلاوات وأحاديث الشيطان، وهل هي إلا الكذب؟ وقوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كان يعتقد اليهود أن جبرائيل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام هما اللذان أنزل السحر على سليمان عليه السلام، فكذبهم الله سبحانه. وأخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل وميكائيل لم ينزل السحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وإن الذين يعلمونهم رجلان، أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت. وعلى هذا تكون ما في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين، نافية لا اسم موصول بمعنى الذي. قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة على قوله: وما كفر سليمان. ثم قال: ولكن الشياطين كفروا، وقراءة أخرى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله تعالى وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. قال: وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله تعالى: فإن كان له إخوة، أو لكونهما لهما أتباع، أو ذكرا من بينهما لتمردهما. تقدير الكلام: ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح، ولا يلتفت إلى ما سواه. وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: وما أنزل على الملكين ببابل يقول: لم ينزل السحر. وبإسناده أي ابن جرير عن الربيع بن أنس في قوله: وما أنزل على الملكين قال: ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. وهناك أقوال أخرى، فمن قائل: وما أنزل على الملكين بكسر اللام أي الملكين، أنهما داود وسليمان عليهما السلام، أي باعتبار أن ما نافي أيضا، وتقدير الكلام أن الله تعالى ما أنزل السحر ولا علمه للملكين داود وسليمان. ومن قائل أن هاروت وماروت قبيلان من الجن، ومن قائل أنهما رجلان اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس، والأصح ما قرره القرطبي آنفا من أن هاروت وماروت بدل من الشياطين. وهذا كما قال أولى ما حملت عليه الآية وأصح، ولا يلتفت إلى ما سواه. وقد أورد رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره كثيرا كثيرا من هذا رحمه الله تبارك وتعالى. فأستعين بالله تبارك وتعالى وأستمد منه العون، وأنتقي بعض ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: ومن قائل أنهما ملكان من الملائكة، وتروى هنا قصة كوكب الزهرة مع الملكين هاروت وماروت، وزعم الذين رووا هذه القصة أن هاروت وماروت ملكان أهبطهما الله من السماء وألقى عليهما الشهوة التي لبني آدم، ثم عرضت عليهم امرأة كأجمل ما تكون من النساء فراوداها عن نفسها، فأجابتهما إلى ذلك بشرط أن يشرك بالله فأبيا ذلك، ثم عرضت ثانية فراوداها ولكنها اشترطت أن يقتلا نفسا فأبيا ذلك، ثم عرضت ثالثة فراوداها فخيرتهما بين الشرك بالله أو قتل النفس أو شرب قدح من الخمر، فاختار أقل ذلك إثما وهو شرب الخمر فشربا، فلعبت الخمرة بهما فأشركا بالله وقتلا النفس وزنيا بالمرأة. فلما صحوا من الخمر وأخبرتهما المرأة بما صنع من تأثير الخمر فندما وأراد العودة إلى السماء فلم يستطيع ذلك، فأحس بشناعة جرمهما إلى آخر ما قال. يقول في آخرها: ولكن مسخت هناك نجمة فكانت كوكب الزهرة. ولكن هذا والله تعالى أعلم بعيد، وهو من الإسرائيليات. وأما تأثير الخمرة فهو معروف مشهود به، جاء في الأثر الذي رواه النسائي وصححه الألباني عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمرة فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية، يعني بغي، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها، فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، يعني إناء فيه خمر. فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا، أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا، قال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. وهذا الأثر صححه الإمام الألباني. أما قصة هاروت وماروت، قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان، أي بتعلم السحر، فلم يتعلمه، ولكن الشياطين كفروا بذلك، يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده، فيعلمانهم السحر: وما يعلمان من أحد حتى ينصحا ويقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر، فإنه كفر. فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته. فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال، ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما ليكون لهم حجة. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه أو تعلمه الشياطين، والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبو إلى ما يناسبه. انتهى من تفسير العلامة السعدي علينا وعليه. وقال رحمه الله القرطبي، الطبري رحمه الله، قال في تفصيل لهذه المسألة في هاروت وماروت، قال: فإن التبس على ذي غباء ما قلنا، فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملائكة؟ قيل له: إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه، ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه، ولو كان الأمر على غير ذلك لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم. فالسحر مما قد نهى عباده من بني آدم عنه، فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم، كما أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر، ليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه وعن السحر، فيمحص المؤمن بتركه التعلم منهما، ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما. ويكون الملكان في تعليمهما من علم ذلك لله مطيعين، إذ كانا عن إذن الله لهما بتعليم ذلك من علماه يعلمان. وقد عبد من دون الله جماعة من أولياء الله، فلم يكن ذلك لهم ضائرا، إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به، بل عبد بعضهم والمعبود عن هنا. فكذلك الملكان غير ضائرهما سحر من سحر ممن تعلم ذلك منهما بعد نهيهما إياه عنه، وعظتهما له بقولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذ كانا قد أديا ما أمر به بقيلهما ذلك. انتهى كلام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. فنأتي إلى موضوع السحر. روى الشيخان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا سبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. فهنا جاء السحر بعد الشرك بالله. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السحر من الموبقات المهلكات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: من أعظم نواقض الإسلام اللي هي العشرة التي قال: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال أيضا في موضع: يحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله، وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مباشرة، وله حقيقة، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجته، ومنهما يبغض أحدهما إلى الآخر ويحبب بين اثنين، ويكفر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته، كالذي يركب الجماد من مكة وغيرها فيطير به في الهواء. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى: الصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر، قليله وكثيره، كما هو ظاهر القرآن. وقال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: السحر من المحرمات الكفرية، كما قال الله عز وجل في شأن الملكين في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فدلت هذه الآيات الكريمة على أن السحر كفر، وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، كما دلت على أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بإذن الله الكوني القدري، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير والشر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن السحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، هكذا يقول العلامة حافظ بن أحمد الحكمي. فهو لا يؤثر إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل وقدره. فنتنبه لهذا الأمر ونتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل. نحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس الغلام، قال: لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا تكون عقيدة المؤمن مع بذله للأسباب. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: بذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله. فيتحصن الإنسان بالأذكار، ويقرأ القرآن، ويلجأ ويعمل الأسباب الشرعية، كل هذا لا ينافي التوكل على الله. أما الساحر وحده، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله. يقول العلامة بن عثيمين: القول بقتلهم يعني السحرة موافق للقواعد الشرعية، لأنهم يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم، لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر. سئل الإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى عن حديث تعلموا السحر ولا تعملوا به وكذا، فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قال: الكتب التي تعلم السحر يجب إتلافها والقضاء عليها، ولا يجوز تعلمها ولا العمل بها فيها ولا العمل بها فيها. وهذا الحديث الذي ذكره السائل لا أصل له، بل هو حديث غير صحيح، تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا باطل ما له أصل. هذا الحديث الذي ذكره السائل ليس له أصل، والذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز تعلم السحر ولا العمل به، بل يجب الحذر من ذلك، لأن تعلمه وتعليمه كفر، لأنه لا يتوفر إلا بعبادة الشياطين من دون الله والاستغاثة بالجن ونحو ذلك. والله ذكر عن الملكين في سورة البقرة قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين أن تعلمه كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل ذلك على أن تعلم السحر من أمور الكفر، فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك، وأن لا يتعلم الكفر والسحر، وأن لا يذهب إلى السحرة والكهنة والمنجمين، ولا يجوز له سؤالهم ولا تصديقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في الصحيح. وإن لم يصدق قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء ولم يقل فصدقه، فدل ذلك على أن سؤاله لا يجوز، وتصديقه أكبر في الإثم، فلا يسأل ولا يصدق. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إتيان الكهان وهم يدعون علم الغيب، ولا العرافون الذين يدعون علم الغيب بالمقدمات التي يدعونها وأشياء يدعونها، كل هذا باطل. فلا يجوز سؤالهم ولا يجوز تصديقهم ولا يجوز شرح الكتب التي فيها علومهم، بل يجب إتلافها وإحراقها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما السحر فهو حقيقة أيها المباركون، وقد وقع حتى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، والمطبوب هنا بمعنى المسحور. قال: ومن طبه أي من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة، وتروى مشاطة، والمشط الذي يسرح به الشعر، والمشاطة والمشاقة الذي يبقى من الشعر في هذا الأداة، وجف طلعة ذكر. قال: فأينه؟ قال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا، ثم دفنت البئر. رواه البخاري ومسلم. جاء في رواية عند أحمد وعند النسائي عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود. وهذا الحديث هنا فيه قبائح اليهود، هذه الآيات التي مرت معنا وطوامهم، ومنها كذلك أنهم سحروا النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا له شاة أصلية فيها سم، فانظروا إلى كيدهم ومكرهم. قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال فاشتكى لذلك أياما، قال فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فاستخرجها فجاء بها فحلها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط حتى مات. والحديث هذه الرواية صححها الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تعالى. ومن باب زيادة الإيضاح يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السحر الذي سحرته اليهود به، قال قد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه، وظنوه نقصا وعيبا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن، وذلك أشد ما يكون من السحر. قال القاضي عياض والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل، يجوز عليه كأنواع الأمراض ما لا ينكر ولا يقدح في نبوته، وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز أن يطرأ عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها، وهو في عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أراد القراءة في ما بقي من قصة هاروت وماروت فهي طويلة مبثوثة في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن التشبه بالكافرين، والآية هنا تخص اليهود، فقد كانوا يورون في كلامهم، يورون يعني من التورية في كلامهم، متنقصين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا عليهم لعائن الله إذا أرادوا أن يقولوا له صلى الله عليه وسلم اسمع لنا قالوا راعنا، يورون بالرعونة. وكذلك إن سلموا يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن حديث للإمام أحمد بالسند إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ورواه أبو داود، ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار، في كل أحوالهم وأمورهم التي لم تشرع. وقال عطاء: لا تقولوا راعنا، كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها. وفي ذلك أقوال متقاربة. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ونظير ذلك من كلامه صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي. وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين ذلك تعالى شدة عداوة المشركين وأهل الكتاب للمؤمنين الذين حذر الله من مشابهتهم لهم ليقطع المودة بين الفريقين. ثم نبه على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله تبارك وتعالى وينادي عباده المؤمنين فيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. فهو ينهى عباده المؤمنين عن أن يتشبهوا باليهود، لأن الآية هنا تخص اليهود. وفي الحديث الذي سبق أورده الإمام ابن كثير رحمه الله: من تشبه بقوم فهو منهم، الحديث بطوله في آخره: من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني علينا وعليه رحمة الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث: وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك، وبكل حال يقتضي تحريم التشبه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا ذكر علة أخرى رحمه الله تبارك وتعالى في كلامه، يقول: المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. إذن يتنبه كل واحد منا إلى هذه المسألة العظيمة، وهي التشبه بالكفار، فيحرص كل الحرص على أن يبتعد عن هذا الأمر العظيم. ولكن على من أراد أن يحكم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، لا يطلق الكفر مباشرة في من تشبه بالكافرين، فربما تشبه بهم في أمر ليس فيه كفر فلا يكفر بمثل هذا. نتقي الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يا أنت أيها المتشبه، يا ذلك الذي حكم عليك. فالمسألة عظيمة، المسألة تحتاج منا إلى انتباه. وإن كان ذكر العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى تفصيلا في مثل هذا في كلام له طويل، يقول رحمه الله: الواجب على المسلم أن يستقل بنفسه وأن يتباعد عن مشابهة أعداء الله، كما أمر الله بذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من اتباع سنن من قبلها من الأمم الكافرة من يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم من الكفرة، فدل ذلك على وجوب استقلال المسلمين بزيهم الخاص وطاعاتهم التي أوجب الله عليهم وشرع لهم إلى غير ذلك، وأن لا يتشبهوا بأعدائهم لا في أخلاقهم ولا في أعمالهم ولا في أقوالهم ولا في أعيادهم ولا في أزيائهم. ثم أورد الحديث الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله قبل قليل، قال: فالواجب على المؤمنين والمسلمين أن يبتعدوا عن التشبه بأعداء الله في جميع الأمور، وأن يستقلوا بأنفسهم في جميع أمورهم حتى يتميزوا عن عدوهم، حتى يعرفوا أينما كانوا بزيهم وطرائقهم وعادتهم الإسلامية وأعمالهم الإسلامية. ثم ذكر بعد ذلك، قال: فالأمور التي للمسلمين فيها نفع يجوز أن يأخذوها من عدوهم، ولا يسمى تشبها لما فيها من الإعداد والنفع العام للمسلمين. وهكذا الأشياء التي اشترك فيها المسلمون وصارت من عادة الجميع لا يكون فيها تشبه، وإنما التشبه يكون فيما اختصوا به وصار من زيهم، إلى آخر ما قال في هذا الجواب البديع رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فيتنبه الواحد منا لهذا الأمر ويحذر من التشبه بالكفار أيا كانوا، يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم. ولعلنا نكتفي هذه الليلة أيها المباركون بهذا اللقاء، وأعتذر منكم، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الغد لنا لقاء بحول الله وقوته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظني وإياكم، وأن يجعلنا في خير وفي سعادة وفي عافية وفي طاعة، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.